بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الأمس بعض المسائل بما يتعلق بصفة القرب والتقرب لله سبحانه وتعالى. هل تثبت لله عندك؟ يثبت لله سبحانه وتعالى؟ ما الدليل عليه؟ طيب، قال الله عز وجل: إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إلي ذراعا، إلى آخر. مثلا حديث الباب، حديث أبي موسى: إنكم تدعون سميعا قريبا، والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من أن أقرأ حرب. فماذا عن الآية: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ يعني على أحد التفسيرين. نعم، فسرت بقرب الله، والتفسير الأصح أنها قرب الملائكة. أخذنا حديث النزول: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، إلى آخره. صفة النزول أثبتها على السنة، وهو مذهب السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. نرى الحديث كما جاء وإثبات الصفة على ظاهرها. فكيف هذا النزول عندك يا أخي؟ كيف ينزل الله إلى السماء الدنيا؟ نزول يليق بجلال، ما يجوز أن يسأل عنه كيف. الكيفية مجهولة، نفس القاعدة التي ذكر الإمام مالك تجري على جميع الصفات: الاستواء غير مجهول، كذلك النزول غير مجهول، والكيفية غير معقولة. حرف المبتدع ذلك وقالوا: ينزل أمره أو تنزل رحمته. عندك منيف، كيف ترد عليهم؟ في الحديث، سياق الحديث من حيث ماذا؟ قوله: من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، هذا لا يقوله ملك. وأيضا نزول الملك ونزول أمر الله ونزول رحمته ليس خاصا بالثلث الأخير. وعلى تفسير من قال: نزوله أي ينزل الله عز وجل، أي يجعل في قلب العبد ماذا؟ يجعل في قلب العبد تضرعا وخشوعا ورحمة في ذلك الوقت. فماذا يجاب عنه؟ أضاف شيخ الإسلام جوابا أنه مقيد النزول إلى السماء الدنيا، وهذا الأمر الذي في قلب العبد يكون في أين؟ في الأرض، يكون في الأرض. هذا جاء في بعض الروايات خارج الصحيح: لا يسأل عن عبادي غيري، عن عبادي مضاف إلى الله سبحانه وتعالى. فماذا عما جاء عن الإمام مالك؟ قال: ينزل أمره، طريق فيها كذاب وطريق فيها مجنون. من هو الكذاب؟ حبيب كاتب مالك. طيب، فماذا عن رواية عند النسائي من حديث أبي هريرة قال: إذا كان في الليل الآخر أمر الله مناديا فنادى، أمر مناديا فنادى، من هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ ما حال هذه الرواية عند النسائي؟ من حديث أبي هريرة أيضا قال: إذا كان في الليل الآخر أمر الله أمر مناديا فنادى، حتى ما ذكر النزول، ما قال ينزل الله، قال: إذا كان في الليل الآخر أمر الله مناديا فنادى، هل من سائل، هل من داع فيستجاب له، إلى آخر. هذا السياق عند النسائي شذ به حفص بن غياث، شذ به حفص بن غياث فأخطأ في لفظه. وحفص بن غياث له بعض التفردات وبعض المنكرات، وهذا من ذلك، هذا من منكراته، فإن جميع طرق الحديث فيه إثبات صفة النزول، وفي هذا الحديث لم يذكر النزول. قال: إذا كان في الليل آخر أمر مناديا فنادى، هل من داع فيستجاب له. وأيضا جميع طرق الحديث ليس فيها أمر منادي، إنما فيها من لفظ الله بصيغة ضمير المتكلم، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، من يدعوني بلفظ ياء المتكلم، من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه. وقد جمع العلامة الألباني الرواة الذين خالفوا حفص بن غياث بلغ بهم إلى 6 من الحفاظ والأئمة، 6 رواة من الحفاظ والأئمة خالفوا حفص بن غياث، إضافة إلى الطرق الأخرى، يعني هؤلاء خالفوا حفص بن غياث في شيخه، هؤلاء 6 أو أكثر خالفوا حفص بن غياث في شيخه. ناهيك عن الطرق الأخرى التي لحديث أبي هريرة والتي في غير حديث أبي هريرة ما يقارب 20 صحابيا رواه الحديث ليس فيها هذا اللفظ. انظر كلام العلامة الألباني على هذه الرواية، وقد حكم عليها بالنكارة والشذوذ، حكم عليها العلامة الألباني رحمه الله بالنكارة والشذوذ. انظر الضعيفة، انظر السلسلة الضعيفة، رقم 3897 برقم 3897. طيب فماذا عما جاء في بعض طرق حديث النزول إذا مضى ثلث الليل الأول نزل الله إلى السماء الدنيا، وفي بعض الطرق إذا مضى ثلث الليل أو شطره، ولا شطر الليل أو ثلثاه، إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه، هذه الرواية فيها الشك فلا إشكال فيها، وفي بعض الروايات إذا مضى ثلث الليل الأول. فماذا عن هذه الروايات؟ جاء بعضها في مسلم عن أبي سعيد، ولكن قد شك الراوي في اللفظ يدل على عدم حفظه. وأكثر طرق الحديث عن أبي هريرة وعن غيره ثلث الليل الآخر، ولذلك أشار الترمذي إلى تضعيف الرواية التي فيها شطر الليل أو ثلثا شطر الليل وثلث الليل الأول، أشار الترمذي إلى أنه غير محفوظ عقب الحديث. وكذلك العلامة الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال أصح طرق الحديث إذا مضى إذا كان ثلث الليل الآخر، فهذا هو الصحيح، فلا إشكال في ذلك ولا نحتاج إلى تأويل ذلك، لا نحتاج إلى التأويل إلى التأويلات، لأن الحديث ضعيف. الشيخ الإسلام يقول لو صح لحملناه على 3 نزول، يقال ما صح فلا نحتاج إلى هذا الكلام. الشيخ الإسلام يقول لو صح لأثبتنا في 3 نزول، نزول عند ثلث الليل الأول، نزول عند نصف الليل، ونزول الأبلغ والأكمل عند ثلث الليل الآخر، فهذا لا نحتاج إليه لعدم صحة الحديث. ولابن القيم رحمه الله تأويل آخر يقول نسبة النزول إلى نصف الليل وإلى ثلث الليل الأول يكون نسبة تقريب وليست حقيقة، وأن كما يحصل في كلام العرب يقول سينزل ظهر اليوم ويأتي في العصر، خاصة إذا كان ملك من الملوك يقدم، فيكون هناك مقدمات، يكون هناك مقدمات، سيأتي في الظهر ويبعث بعض أفراده في ذلك الوقت يتقدمون، وهذا التأويل أيضا لا نحتاج إليه لعدم صحة الرواية. فالصحيح أن يقال الرواية لم تصح، الرواية لا تثبت، وعامة طرق الحديث ثلث الليل الآخر، فالذي نثبت هو نزول الله عز وجل في الثلث الأخير. انظر كلام الترمذي وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء الخامس صفحة 470، مجموع الفتاوى الجزء الخامس صفحة 470 كلام القيم، ما أدري سأقف عليه الآن سريعا وإلا فإلى وقت آخر. وعندي في بعض الفوائد في الدفتر، لكن ضاق علي الوقت قبل أن أخرج كلام القيم. على كل، الصحيح أن يقال الحديث ماذا؟ ضعيف ما يثبت، والثابت إذا كان ثلث الليل آخر. فعامة طرق الحديث بهذا اللفظ. مما يرد به المبتدعة على أهل السنة، يقولون إذا كان نزولا حقيقيا فثلث الليل لا ينتهي. الآن عندنا ثلث الليل، وبعد قليل ثلث الليل عند قوم آخرين، وبعد نصف ساعة عند قوم آخرين، وهكذا ما ينتهي ثلث الليل، لأن الأرض بيضاوية الشكل كروية فلا ينتهي ثلث الليل. فمعناه أن الله يصير تحت العرش في السماء الدنيا على الإطلاق. ما هو الجواب؟ هذا من كلام المبتدعة. يعني هذا كلامكم لأنكم شبهتم صفة المخلوق بصفة الله بصفة المخلوق، فجعلتم صفة النزول كنزول المخلوق، يخلو من مكان وينتقل إلى مكان ويفرغ مكانا ويشغل آخر. جعلتم صفة الله كصفة المخلوق فشبهتم ثم عطلتم، شبهتم الله بخلقه ثم عطلتم الله عن صفاته. والله الخالق سبحانه لا يقاس بخلقه، فأنتم تعلمون أن الله عز وجل صفاته تليق بكماله وجلاله. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي. كم من قائل يقول هذه العبارة في وقت واحد وفي صلاة واحدة؟ آلاف. ومع ذلك نثبت أن الله تعالى يقول هذا الكلام حمدني عبدي وأثنى علي عبدي إلى آخر ما ذكر في الحديث، مع أنهم قد يتوافقون في وقت واحد، توافقون في وقت واحد. الله سبحانه وتعالى يسمع الأصوات في وقت واحد، يدعوه الدعاء في كل مكان. هذا الداعي يدعو في قطر، وهذا في قطر آخر، وهذا في مكان، وهذا في مكان آخر. هل تختلف عليه الأصوات سبحانه وتعالى؟ لا تختلف عليه. هل يسمع شخصا ولا يسمع آخر؟ إذن لا يقاس الله، صفات الله لا تقاس بخلق. فكذلك هنا نثبت النزول كما يليق بجلاله، وفي كل مكان يكون الثلث الأخير نثبت فيه نزول الله عز وجل كما يليق بجلاله. ونحن قد قلنا في الدرس السابق أن إثبات صفة النزول لا تنافي إثبات صفة الاستواء على العرش، فلا يزال الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، ولا يزال نثبت له صفة النزول في الثلث الأخير، ولا تنافي في بين هذا وذاك. ويمكن أن يرد على من قال أنه يخلو منه العرش بهذا، يقال قولكم إن إثبات النزول يخلو منه العرش فمعنى أنه يخلو منه دائما. الذين أثبتوا صفة النزول يقال النزول لا يزال في الثلث الأخير، والثلث الأخير لا يزال ثابتا بين بقعة وأخرى، بين مكان وآخر. فقولكم إن إثبات النزول لله عز وجل يقتضي خلو العرش منه، هذا القول قلنا قول باطل، هذا القول من قول باطل. ومما يدل على بطلانه هذه الشبهة التي ذكرها المبتدعة، فيقال لهم على قولكم أنه يخلو من العرش فلا يزال الله عز وجل خاليا من أو لا يزال العرش خاليا من الله سبحانه وتعالى. ففيه رد على من قال إن إثبات النزول يقتضي خلو العرش منه، وهذا القول باطل، بل إثبات صفة النزول لا يقتضي خلو العرش منه. نثبت الصفتين لله عز وجل، فلا يزال الله عز وجل مستوى على عرشه، والله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. انظر كلام شيخ الإسلام رحمه الله على هذه المسألة، الجزء الخامس صفحة 474 وما بعدها، الجزء الخامس صفحة 474 وما بعدها. وكذلك علماؤنا لهم فتاوى بذلك، فقد سئل شيخنا مقبل على هذا فقال نثبته أينما كان ثلث الليل فنثبت نزول الله عز وجل، سمعناه منه ذلك. لما مر علينا فتاوى للعثيمين في مجموع فتاوى ذكر ذلك، وكذلك الشيخ الألباني في بعض أشرطته يذكر ذلك. يعني يقول الأخ هل معنى هذا أننا نقول أن الله لا يزال ينزل ويطلع ويطلع، هل نثبت له الطلوع؟ نعم، نحن قلنا صفة النزول تليق بجلاله لا يستلزم أنه يصير تحت بعد أن كان فوق حتى يرجع مرة أخرى، يعني هذا في حق المخلوق، ولم يأخذ السلف في هذا الشيء البعد عن هذا الشيء، لكن بعض الأشياء تحتاج إلى أن ترد على المبتدع في ذلك. في على ماذا؟ ما في ديار الطرف. لا لا، هذا غير صحيح بعد الطلوع، لأننا ما قلنا أن بالنزول يصير تحت حتى يحتاج إلى أن يطلع، نقولنا نثبت صفة النزول تليق بجلاله لا تنافي علوه، لا يزال لم يزل عاليا سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى أن يطلع. الله المستعان. يعني نثبت له صفة النزول وصفة القرب وصفة الدنو، وهو سبحانه وتعالى لم يزل عاليا على عرشه وعلى خلقه، لا يحتاج إلى أن يقال ثم يطلع، تعالى الله عن ذلك. لذلك في الحديث ما أتى ثم يرتفع أو ثم يطلع، لأن صفات لا تليق بالجلال ما يحتاج إلى هذا. الله، الله في السماء الدنيا بدون حصر، يعني لا يفهم الحصر أنه محصور في السماء الدنيا، لا بس أن يقال الله الآن في السماء الدنيا في الثلث الأخير لهذا الحديث، لكن لتجنب الحصر الذهني لا يفهم أنه محصور في السماء الدنيا، ينزل الله عز وجل. أحسن هذه العبارة، نعم، ما الوقوف على ظاهر الحديث. إذن يا أخوان كما قال الأخ أحمد، اسمح الأخ أحمد، يعني نكتفي بظاهر عبارة الحديث، أفضل أفضل. الله الآن ينزل إلى السماء الدنيا، الله الآن ينزل إلى السماء الدنيا، أو الله الآن نزل إلى السماء الدنيا، ينزل على لفظ الحديث. إذن هذه العبارة أحسن من أن يقال الله الآن في السماء الدنيا، ما تقال هذه العبارة حتى لا يفهم منها معاني باطلة فتكون حجة للمبتدعة في أمور باطلة، أمور باطلة. ظاهر الحديث كما قال السلف كما جاءت، مروها كما جاءت. جزاك الله خير. نعم، يقال كما جاء في الحديث ينزل الله عز وجل في الثلث الأخير للسماء الدنيا. يقول أخ قوله نحن أقرب إليه من حبل الوريد تفسيره بالملائكة، هل يكون يزعم المبتدع أن هذا تأويل منا ونحن ننكر التأويل؟ ليس بتأويل، لأن الآية سياقها في ذلك إذ يتلقى المتلقيان تقيدها بهذا القيد يدل على ذلك. يقول في دار التعارض الفتاوى لشيخ الإسلام أثبت الحركة، قال وقد صرح بذلك كرماني من أهل السنة وأحمد ورهوي الدارمي، وقالوا منع الحركة من اعتقاد الجهمية ما من حي إلا هو يتحرك. تقدم معنا تفصيل ابن القيم هو أحسن التفاصيل، أنا أريد بالحركة والانتقال ما يحصل من المخلوق من شغل مكان وشغل آخر وغيره، فهذا ينفع عن الله. وإن أريد بالحركة يعني حقيقة الفعل أنه لا يحصل فعل إلا بحركة، فهذا نثبت لله. طيب، هل يقال ينزل الله بذاته أو ينزل الله ونكتفي؟ ينزل الله بذاته إلى السماء الدنيا، أو يقال ينزل الله عز وجل ونكتفي بذلك بذاته؟ لكن ما لو اكتفينا يصلح. نعم نعم يا خالد. نعم أنت، يعني هذا هو الأصل، أن الصفة تنسب إلى الله، يأتي نثبت لله صفة النزول، نقول ينزل الله عز وجل، يأتي الله يوم القيامة لفصل القضاء. ولكن لو قيل ينزل بذاته رد على المبتدعة، احتاج أهل السنة أن يذكروا ذلك ردا على المبتدعة، وكل مقصودهم أنه نزول حقيقي وليس نزول أمره ولا رحمته ولا ملائكته. احتاج أهل السنة أن يقولوا ينزل بذاته ردا على قول المبتدعة، ينزل أمره، تنزل رحمته، ينزل ملائكة، تنزل ملائكته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبعضهم نفى وبعضهم أثبت. ابن القيم رحمه الله له كلام طيب في مختصر الصواعق، صفحة 367 من مختصر الصواعق، قال رحمه الله: وجميع ما أخبر الله به عن نفسه، جميع ما أخبر الله به عن نفسه إنما هو خبر عن ذاته، لا يجوز أن يخص من ذلك إخبار واحد البتة. يعني جميع ما أخبر الله به هو إخبار عن نفسه، ليس عن ملائكته ولا عن غيره، إلا إذا دلت قرائن الكلام كما تقدم بالآية: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. إذ ظرفية بمعنى حين يتلقى المتلقيان. قال: لا يجوز أن يخص من ذلك إخبار واحد البتة، إلى أن قال: هذا حقيقة الكلام، ولا ينصرف إلى غير ذلك إلا بقرينة تزيل اللبس وتعين المراد. هذا حقيقة الكلام، ولا ينصرف إلى غير ذلك إلا بقرينة تزيل اللبس وتعين المراد، فلا حاجة لنا أن نقول استوى على عرشه بذاته، فلا حاجة لنا أن نقول استوى على عرشه بذاته وينزل إلى السماء بذاته، كما لا يحتاج أن نقول خلق بذاته وقدر بذاته وسمع وتكلم بذاته. قال: وإنما قال أئمة السنة ذلك إبطالا لقول المعطلة. لما قالوا ينزل بذاته احتاجوا فيه رد على من؟ على المعطلة، وإلا فالأصل أنه لا يحتاج إلى ذلك، كما أننا نقول لا نقول خلق بذاته وقدر بذاته وعلم بذاته إلى آخره. خلاصة ذلك ماذا؟ أنه يكتفى بالإطلاق الصفة على الله من غير زيادة بذاته، ولكن إذا احتجت في الرد على المبتدعة أن تضيف ذلك فلا بأس، تقول بل ينزل بذاته. قالوا: لا، إنما ينزل أمره. قل: لا، بل ينزل هو سبحانه بذاته. يقول في حديث في النزول في صحيح المسند بلفظ: يهبط الله عز وجل، وبمعنى النزول، بمعنى النزول. طيب، نقرأ الحديث الذي بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر. نسينا حديث. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء أخرجه مسلم. أين الصفة في هذا الحديث؟ صفة الدنو. فنثبت لله صفة الدنو كما تليق بجلال. ومما ينبه عليه أن بعض الوعاظ أو بعض المتكلمين يذكر حديث بلفظ ينزل إلى السماء الدنيا لأهل عرفة. إذا كان يوم عرفة ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا. ما أتى الحديث بهذا اللفظ. الحديث فيه فقط صفة الدنو، ما فيه صفة النزول إلى السماء الدنيا. فليتنبه لذلك. وتنبيه آخر أن الحديث أورده المنذري في الترغيب والترهيب بلفظ ثم وإنه ليدنو يتجلى ثم يباهي بهم الملائكة. وإنه ليدنو يتجلى، هذه يتجلى منكرة ليس لها أصل في جميع طرق الحديث. ما أدري كيف دخلت على المنذري، هل من حفظه، هل أدرجت، الله أعلم. ونبه العلامة الألباني رحمه الله على ذلك، وإنه ليدنو يتجلى زيادة يتجلى ليس لها أصل في جميع طرق الحديث. نعم. وإثبات صفة الدنو هو بمعنى صفة القرب المتقدمة معنا، صفة القرب هي معنى صفة القرب. وتقدم معنا أن صفة القرب وردت في النصوص الشرعية بالقرب الخاص، وهذا من ذلك، وهذا الحديث من ذلك، قرب خاص. وتقدم معنا أن ذلك لا ينفي القرب العام، فإن الجميع العباد تحت قدرة الله وتدبيره، والله عز وجل قريب منهم. المباهاة، يباهي بهم الملائكة، أيضا هذه صفة تثبت لله أنه يباهي بعباده الملائكة. نعم. طيب أحسنتم. صفة العتق، يعتق الله في عبد من النار، نحن أوردناه من أجل الدنو، لكن أيضا هذه الصفات كلها ثابتة. وكذلك صفة القول، فيقول ما أراده له، القول والكلام، صفة الكلام والقول. طيب. قال وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال ما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يعني العصر والفجر. ثم قرأ جرير وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. متفق عليه. قول ليلة البدر، ما هي هذه الليلة؟ ليلة النصف. وقد تأتي ليلة 14 وقد تكون ليلة 15. فإذا كان الشهر كاملا فتكون ليلة 15، وإذا كان ناقصا فيكمل القمر ليلة 14. المقصود أنه ليلة التمام، تمام القمر. قوله لا تضامون، ما معنى لا تضامون؟ لا يحصل ضيم في رؤية الله عز وجل. والضيم من ماذا مأخوذ؟ لا تضامون، هو بعضهم فسروا بالضم لا يحصل الزحام، وأيضا فسر بأخذه من الضيم أي غيم يحصل عليهم، لا يحصل عليهم في ذلك شيء يحول بينهم وبين الرؤية. وجاء سيأتي معنا في الحديث بعد لا تضارون أي لا يحصل عليكم ضرر برؤيته، لا يحصل الضرر في رؤيته، بل يراه كل شخص من مكانه بدون ضرر. في هذا الحديث إثبات صفة الرؤية، إثبات الرؤية لله عز وجل، فمن صفته سبحانه وتعالى أنه يرى يوم القيامة. من صفة الله سبحانه وتعالى أنه يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون، يراه المؤمنون. وقد ضاقت قلوب المبتدعة من إثبات مثل هذه الصفات، وذلك ناتج كما تقدم معنا عن التكييف والتشبيه الحاصل عندهم. فنحن وإن أثبتنا الرؤية، فهل نقول أنها رؤية إحاطة؟ هل السنة ما يقولون رؤية إحاطة وأنهم يحيطون بالله بسبب الرؤية؟ رؤية لله سبحانه، كما أننا نعلم الله ولا نحيط به علما، كذلك نرى الله سبحانه وتعالى ولا نحيط به سبحانه. فما من يذكر أدلة على إثبات الرؤية أولا من القرآن؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم، قوله تعالى على الأرائك ينظرون، قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وأيضا ولدينا مزيد، إيش الآية؟ لهم ما يشاءون، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الزيادة في الآيتين مفسرة بالنظر إلى وجه الله عز وجل، فسرها جمع من الصحابة، وجاء في حديث صحيح ابن سنان هل تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا أي شيء تزيدنا؟ قال فيكشف الحجاب عن وجهه، وهو في صحيح مسلم. قول تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون في حق الكافرين، قال الشافعي وغيره من أهل العلم إذا حجب هؤلاء فهم منه أن يكرم أهل طاعته، إذا حجب أهل الكافرين فالمؤمنين يرونه فلا يحجبون كما يحجب الكافرون. طيب، ومن الأدلة حديث فضالة بن عبيد أسألك الشوق، نعم، الرضا بعد القضاء، لقوله ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، ولذة النظر إلى وجهك، حديث فضالة بن عبيد. وكذلك جاء عن عمار بن ياسر، عن فضال بن عبيد وعن عمار بن ياسر، حديث عمار عند النسائي، وحديث فضالة عند ابن أبي عاصم وأحمد، وحديث فضالة في صحيح مسند. نعم، أيضا من يذكر من أدلة في الأحاديث في إثبات نظر المؤمنين إلى ربهم يوم القيامة؟ من يذكر أيضا؟ ما بقي شيء عندك؟ أنت على الثالث. طيب، من يذكر أحاديث أيضا؟ أبي سعيد الذي سيأتي معنا، غيره، حديث الشفاعة، حديث أبي هريرة، ونفس حديث أبي سعيد الذي سيأتي. نعم، لا، ما استفاد هذا. تحيتهم يوم يلقون السلام، ممكن اللقي، قد فسر اللقي بأنه يقتضي المعاينة والرؤية، لا بس تحيتهم يوم يلقون السلام. يعني يكون من أحد لا سيكلم ربه، يعني ليس صريحا، لكن استفاد مع أدلة أخرى، مع أدلة أخرى. ماذا؟ إن الله كذلك، هذا فيه أنه أحيا أباه، كأنها روحة، يعني هذه أمور برزخية، نريد أمور في الدنيا. حديث أبي موسى في الصحيحين، جنتان من فضة آنيتهما، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم بين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. كذلك حديث الباب، حديث جرير، وكذلك نعم جاء أيضا عن جابر في مسلم، وجاء عن آخرين. أحاديث اللقي أيضا، أحاديث اللقي استفاد منها ذلك كما سيتمام. طيب المبتدعة المعتزلة حرفوا ذلك وقالوا المراد به، أو قالوا ما يرى، ما يرى، وقالوا الله عز وجل يقول لموسى عليه السلام لن تراني، يقول لن تراني، قالوا لن تفيد التأبيد، لن تراني أبدا. ما هو الجواب عليهم؟ هل من شبه المبتدعة لك بسه؟ يعني ردوا عليهم أن لن لا تفيد التأبيد، لن لا تفيد التأبيد، ومما يدل على ذلك قوله تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، أي أن الكافرين لا يتمنوا الموت، ولن يتمنوه أبدا ما قدمت أيديهم. ويوم القيامة وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربه، قال إنكم ماكثون. فكان هذا النفي في حف الدنيا، وأما يوم القيامة في شدة العذاب جعلتهم يتمنوا الموت، فدي على أن النفي لا يكون مؤبدا حتى يتناول يوم القيامة. وأيضا مما استدلوا به على أنه لا يفيد التأبيد يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إلى قوله تعالى لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، يعني هذا مما استدلوا به على التأبيد، هذا استدل به المبتدع على التأبيد، لكن تبين على أن التأبيد إن دل السياق على التأبيد كما في هذه الآية لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، فهذا يفيد التأبيد لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن الأدلة تدل على أن الخلق خاص بالله سبحانه وتعالى. إذن يقال لن قد تفيد التأبيد بالسياق بسياقها وقد لا تفيد. وأدلة أدلة الرؤية تدل على أن النفي لن تراني أريد به فقط في الدنيا، أدلة النظر إلى الله سبحانه وتعالى دلت على أن النفي لم يراد به التأبيد إنما أريد به في الدنيا، لن تراني أي في الدنيا لضعف البشر عن تحمل ذلك. سياق الآية عن النفي في الدنيا، وفي سياق الآية ما يدل على إثبات الرؤية على أن الله سبحانه وتعالى ماذا لا يستحيل أن يرى في يوم الآخرة من أي وجه. في الآية ذكر أهل السنة أن الآية في سياقها ما يدل على جواز الرؤية في حق لله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قالوا قوله فلما تجلى ربه الجبل، فالله سبحانه وتعالى كشف عن نفسه شيئا للجبل وخر ما تحمل، فأثبت لموسى أنه لا يتحمل فقط، وأن يوم القيامة يعطي الله عز وجل البشر قوة للرؤية. قالوا كونه تجلى للجبل وهو جماد فلن يتجلى للصالحين من عباده يوم القيامة كما أثبته لنفسه أولى. وأيضا من سياق الآية نعم موسى من أعلم الناس بربه، بل أعلمهم في ذلك الزمان على الإطلاق، وما كان ليسأل شيئا مستحيلا لا يجوز في حق الله، لكن لما كان جائزا سأله، ولكن لضعف البشر عن تحمل ذلك في الدنيا ما أجابه إلى ذلك. وفي الحديث لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حديث من هذا؟ عندك هاني؟ لسان أبي هريرة حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، حديث أبي موسى في الصحيحين. طيب وهذا من ما ذكره أهل السنة في الرد عليهم في قوله ولن يتمنوه أبدا، قالوا لو كانت تفيد التأبيد بمجردها فلماذا احتاج أن يؤكده بأبدا، طيب. وأيضا قوله سبحانه وتعالى لن تراني، ولم يقل إني لا أرى أو لا أو لا نعم أو لا تصلح رؤيتي أو ما شابه ذلك. وقوله فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، دليل على أن لن لا تفيد التأبيد على الإطلاق، لأنها هنا حددت بغاية، ولو كانت تفيد التأبيد ما يصلح أن تحدد بغاية. ما يقال لن آتيك أبدا أو نعم سأبقى أبدا هنا ثم أحدد حتى ماذا يوم الجمعة، هل يصلح هذا؟ أقول سأبقى هنا أبدا حتى يوم الجمعة، ومقصوده بأبدا الدهر كاملا، ما يصلح. طيب فاستدلال المتبع بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار واللطيف الخبير، قال الله لا يرى، بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، ما هو الجواب عنهم من هذه الجهة؟ عندك سالم اسمه، يعني في الدنيا لا يتحمل الناس رؤية الله سبحانه وتعالى، فهذا أحد أحد الجوابين، أن المقصود النفي في الدنيا لا تدرك الأبصار أي في الدنيا، وأما يوم القيامة فيرون الله عز وجل. الجواب الثاني وهو أحسن، يعني الإدراك يقتضي شيئا زائدا على الرؤية، فإن فيه شيئا من معنى الإحاطة، وكلا الجوابين جيد، كلا الجوابين جيد. وقالوا النظر لا يقتضي الإحاطة والإدراك، كما قال الله عز وجل عن قوم موسى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فأثبت الرؤية وأثبت الإدراك شيئا زائدا على مجرد الرؤية. على كل قد يستخدم لفظة أدركه، والمقصود أدركه ببصره، نعم. فكلا الجوابين جيد، راجع لهاتين الشبهتين شرح الطحاوية لابن أبي العز، شرح الطحاوية لابن أبي العز صفحة 191 إلى 193، صفحة 191 إلى 193، تفسير ابن كثير عند آية الأنعام لا تدركه الأبصار، الآية رقم 103، الآية رقم 103. المعتزلة نفوا الرؤية نفيا صريحا والجهمية، وأتى الأشاعرة بشيء مضحك فقالوا يرى من غير جهة، يرى ليس في جهة، فضحك عليهم المعتزلة وقالوا هذا كلام غير معقول، ما يرى إلا وهو في جهة. لماذا أرادوا هذا التأويل؟ لماذا أورد الأشاعرة هذا التأويل؟ قالوا يرى ليس في جهة، لأنهم ما يثبتون العلو فرارا من إثبات صفة العلو، تعالى الله عن قولهم، فجاءوا بالتناقض يرى ليس في جهة. قال المعتزلة وكلام صحيح، لا يمكن أن يرى إلا وهو في جهة، فهذا من تناقض الأشاعرة، وأضحكوا على أنفسهم المعتزلة والجهمية. فالصحيح أنه يرى من جهة العلو سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.